الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منال السبيل إلى قوله وكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر. في حديث مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. وهذا رقم 35 و400، وهو صحيح، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، رواه الدارقطني، وهذا رقم 36 و400، وهو ضعيف. قوله وكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر، هذا هو الصحيح من المذهب، أنه يكره القنوت في الفجر كغيرها، وعليه الجمهور. وعن الإمام أحمد رواية أخرى بالرخصة في الفجر، قال: في الإنصاف ولم يذهب إليه. ومذهب الإمام الشافعي استحباب القنوت في الفجر سواء نزلت نازلة أو لم تنزل نازلة. فالمذهب الشافعي أنه يستحب القنوت في الفجر في صلاة الفجر عموما، سواء عند حصول النازلة أو إن لم تحصل النازلة. وقال النووي رحمه الله: وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم، رواه البيهقي بأسانيد صحيحة. واستدلوا بما يلي، يعني الشافعية استدلوا على استحباب القنوت في الفجر عموما بما يلي: أولا ما رواه البيهقي والدارقطني عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، يعني دعا على هؤلاء القوم يعني شهرا كاملا ثم انقطع بعد ذلك. أما قنوت الصبح، أما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ورواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي بلفظ: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداء أي الصبح حتى فارق الدنيا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث صحيح، رواه جماعة من الحفاظ وصححوه، وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد ابن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة. وقال الإمام البيهقي: قال أبو عبد الله يعني الحاكم: صحيح، صحيح سنده، ثقة رواته. أما الدليل الثالث الذي استدل به الشافعية فهو ما رواه البيهقي عن العوام ابن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال: بعد الركوع. قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال البيهقي: هذا إسناد حسن. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب، رواه مسلم. فهذه أدلة القائلين باستحباب القنوت في صلاة الصبح سواء نزلت نازلة أو لم تنزل نازلة. أما القائلون بعدم استحبابه وبكراهية القنوت في الفجر وغيره فاستدلوا بما يلي: أولا ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره من حديث مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يخرجون في الفجر؟ قال أي بني محدث، أي بني محدث. وهذا حديث صحيح صححه الترمذي وابن حبان وغيرهما. ثانيا استدلوا بما رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد، وصححه ابن خزيمة. وصححه أبو الطيب شمس الحق عظيم آبادي ومحقق صحيح ابن خزيمة، وأيضا صححه محقق زاد المعاد. استدلوا بما رواه ابن خزيمة وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا القوم أو دعا على قوم، وصححه ابن خزيمة وغيره. ولفظ ابن خزيمة هكذا في النسخة المطبوعة، لا يقنط كان لا يقنط إلا إذا دعا القوم، وقد تكون والله أعلم يكون فيها تصحيف أو خطأ مطبوعي، كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم، لكن اللفظ المثبت ابن خزيمة إلا إذا دعا القوم أو دعا على قوم. منها ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط بالفجر، قال كذبوا، وإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب. والظاهر أن هذا القنوت كان في كل الصلوات ولم يكن فقط في صلاة الفجر. وهذا الحديث فيه قيس ابن الربيع وهو ليس بحجة في الحديث، ضعفه يحيى بن معين ووثقه غيره. وقال الذهبي قيس بن الربيع الأسدي الكوفي أحد أوعية العلم، صدوق في نفسه سيء الحفظ. بعدما يعني سردنا أدلة الفريق الأول الذي يذهب إلى استحباب القنوت في الفجر دوما، ثم أدلة المذهب الثاني الذي يذهب إلى كراهة القنوت في الفجر خاصة، نذكر يعني رد الفريق الثاني على أدلة الفريق الأول. فأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، فهو من رواية أبي جعفر الرازي، واسمه عيسى ابن ماهان الرازي. قال الذهبي صالح الحديث، وقال ابن معين ثقة، وقال أحمد والنسائي ليس بالقوي، قال أبو حاتم ثقة صدوق، قال ابن المديني ثقة كان يخلط، وقال مرة يكتب حديثه إلا أنه يخطئ، وقال الفلاس سيء الحفظ، وقال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، وقال أبو زرعة يهم كثيرا، وقال ابن التركماني معلقا على قول الحاكم، قول الحاكم الذي نقله البيهقي وهو أنه يعني صحيح يعني ووثق رواته، فقال ابن التركماني معلقا على تصحيح الحاكم إياه قال كيف يكون سنده صحيحا ورويه عن الربيع أبو جعفر عيسى ابن ماهان الرازي. قال ابن حنبل والنسائي ليس بالقوي، ونقل أقوال العلماء التي سردناها آلفا في تضعيفه. وقال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى وقال لي شيخنا ابن تيمية قدس الله روحه، وهذا الإسناد يقصد إسناد حديث أنس، هو إسناد حديث وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إلى آخر حديث أبي بن كعب الطويل، وفيه وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم، فأرسل تلك الروح إلى مريم عليه السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فأرسله الله في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا، قال فحملت الذي يخاطبها فدخل من فيها، وهذا غلط محض، يقول شيخ الإسلام وهذا غلط محض، فإن الذي أرسل إليها هو الملك الذي قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، ولم يكن الذي خطبها بهذا هو عيسى بن مريم، هذا محال. يعني الشاهد أن السند الذي روي به هذا الحديث المذكور حديث أنس هو سند هذا الحديث، وهذا إشارة إلى يعني نكارة ما رواه يعني عيسى ابن مهان أبو جعفر الرازي. فهذا الحديث رواه الحاكم وفي سنده أبو جعفر الرازي وهو ضعيف كما تقدم. وقال الحافظ ابن كثير هو في غاية الغرابة والنكارة. وقال الذهبي في الميزان عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا في المعراج فيه ألفاظ منكرة جدا. وهذا أيضا إشارة إلى مناكير يعني هذا الراوي. ولذلك قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به أهل من أحد من أهل الحديث البتة. لا يحتج بما انفرد به أحد من أهل الحديث البتة. وحديث أنس هذا ذكره الذهبي فيما تفرد به أبو جعفر الرازي. هذا فيما يتعلق بسند الحديث أو من حيث صحته. أما من حيث معناه فبفرض أن الحديث صحيح، فلو صح هذا الحديث لا حمل على القنوت بمعنى القيام أو السكوت أو دوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع، لأن القنوت في اللغة يطلق على معاني عدة. وقد ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة قيمة جدا في بيان معنى القنوت وقنوت المخلوقات كلها لله سبحانه وتعالى، وهي موجودة في كتاب جامع الرسائل والمسائل تحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى. أول رسالة في المجموعة الجزء الأول هي رسالة قنوت الأشياء كلها لله عز وجل، فصل فيها تفصيلا وافيا معاني القنوت. فإذا حتى لو صح الحديث ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، فالقنوت بمعنى القيام وإن كان القيام بمجرده لا يسمى قنوتا، أو السكوت أو دوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع. فليس فيه دليل على القنوت المعين الذي هو الدعاء المخصوص كما قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القراءة في الصلاة والخشوع. وقال زيد بن أرقم رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذا تفسير القنوت بالسكوت. وهذا الحديث متفق عليه، حديث زيد بن أرقم لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. فحمل العلماء القنوت على هذا المعنى جمعا بين الأدلة التي استدل بها القائلون بكراهة القنوت في المكتوبات في غير النوازل. نعم. وهي ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث مالك الأشجعي، حديث صحيح الذي سبق أن سردناه، أن يعني أباه قال له لما سأله عن القنوت في الفجر قال أي بني محدث، مع أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف يعني أبي بكر وعمر وعثمان، وصلى خلف علي 5 سنين بالكوفة، فالمقصود 5 سنوات بالكوفة يعني وراء علي، وليس المقصود إيه وراء يعني النبي عليه السلام والثلاثة الراشدين. أيضا ما رواه ابن خزيمة وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد. منها ما رواه الخطيب عن قيس ابن الربيع عن عاصم ابن سليمان عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الذي سبق أن يعني ذكرناه عن عاصم ابن سليمان، يعني الحديث عن قيس ابن الربيع عن عاصم ابن سليمان قال قلنا لأنس ابن مالك رضي الله عنه إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط بالفجر قال كذبوا، وإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب. وهذا الحديث وإن كان فيه قيس بن الربيع إلا أن ابن القيم قال وقيس بن الربيع، وإن كان يحيى بن معين ضعفه فقد وثقه غيره، وليس بدون أبي جعفر الرازي، فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، وقيس ليس بحجة في هذا الحديث، وهو أوثق منه أو مثله، والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيسا. وأما القنوت في النوازل فكان من هديه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخصه بالفجر، وكان يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم عند عدم النازلة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم، فذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم أما تراهم قد قدموا، والحديث صحيح، أما تراهم قد قدموا يعني قد نجوا وسلموا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، رواه أبو داود وقال ابن القيم وهو حديث صحيح وصححه الشيخ أحمد شاكر والألباني وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما القنوت في صلاة الفجر فقد ثبت في الصحيح أنه كان يقنت في النوازل، قنت مرة شهرا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه رضي الله عنهم، ثم ترك، وقنت مرة يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند قوم يمنعونه من الهجرة إليه، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنطون نحو هذا القنوت، فما كان داوم عليه وما كان بدعة بالكلية. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال، أصحها أنه يسن عند الحاجة كما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، وهو الذي عليه أهل الحديث. وكيف يكون يقنط دائما في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء راتب ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا في خبر صحيح ولا ضعيف، بل أصحابه الذين هم أعلم الناس بسنته وأرغب الناس في اتباعها كابن عمر وغيره أنكروا ذلك، حتى قال ابن عمر ما رأينا ولا سمعنا، يعني ما رأينا هذا الأمر ولا سمعنا به، وكذلك غيره من الصحابة عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة، كما في حديث أبي مالك الأشعري أي بني محدث. ومن تدبر السنة علم علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط دائما في شيء من الصلوات، لم يكن يقنط دائما في شيء من الصلوات، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وطبعا كما سبق أن نوهنا مرارا يعني إذا يعني أن يعني المداومة على القنوت في صلاة الفجر بالصورة المعروفة عند الناس هذه بدعة تركية، يعني أو بتعبير آخر أن السنة ترك المواظبة على ذلك، وعكس ذلك بدعة. وبينا أن يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام لفعل من الأفعال يعلم بأحد طريقين، الطريق الأول أن ينص على أنه ترك فعلا معينا صراحة، هذه الطريقة الأولى التي بها نعلم أنه ترك. والمثال المشهور هو صلاته في المزدلفة، كيف أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، قال ولم يسبح بينهما شيئا، فهذا نص على أنه لم يتنفل بينهما شيئا، واضح؟ فقد ينقل الصحابة أنه ترك الفعل، أي نعم. أو الحديث الذي فيه أنه يعني قدم له الضب فأمسك يده ولم يطعمه، فسأله خالد بن الوليد فهو حرام؟ قال لا، ولكنني يعني نشأت في قوم لا يأكلونه فأجدني أعافه. واضح؟ يقول فاشتررته إليه إلى آخر الحديث. فالشاهد أيضا أن هذا هنا ترك. واضح؟ الطريقة الأخرى التي يعرف بها أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك فعلا من الأفعال هي أن يكون هذا الشيء بحيث لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا توافرت إمام عدد كبير من الصحابة على نقله. واضح؟ أو على الأقل عدد منهم حتى ولو واحد ينقل ذلك. فإذا كان الشيء ظاهرا وواضحا وكان من شأنه أن ينقل ويشتهر ثم مع ذلك لم ينقل، فإن هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد تركه ولم يفعله. مثال مثلا، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه إذا استقبل القبلة قبل تكبيرة الإحرام وقف استقبل القبلة وقف يدعو ويرفع يديه ويدعو الصحابة يؤمنون كما يفعل بعض الناس اليوم، هذا يعني كم عدد الصلوات التي صلىها الرسول عليه السلام؟ مئات الصلوات بل آلاف الصلوات صلىها أو صلى خلفه الصحابة ولم ينقل واحد منهم فقط حتى عنه أنه كان يفعل هذا، فدل على أن السنة هنا هي الترك وليس الفعل، وأن هذا الفعل بدعة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي. فلا شك أن هذا فعلا لو كان حصل هذا لتوفرت همم عدد كبير جدا من الصحابة الذين كانوا يشهدون يعني صلاته ونقلوا أشياء أدق من هذا على نقله، فلما لم ينقلوا دل على أنه لم يفعله. كذلك القنوت، لو أنه كان في كل يوم بعد صلاة الفجر بعد ما يرفع من الركوع يقنط في صلاة الفجر بصورة مضطردة لا توفرت همم عدد كبير من الصحابة على نقل هذا، أو حتى عشرة أو ثلاثة أو حتى يعني أقل من ذلك ينقلون ذلك لنا. فلما لم ينقل إلينا مع أنه شيء يكون على الملأ وشيء معروف للناس لو كان قد وقع، فلما لم ينقل دل على أنه لم يقع. فإذا قال قائل من أين لكم أنه لم يقع لأنه لم ينقل؟ فالجواب أننا إذا لم نلتزم هذه القاعدة معنى ذلك أننا سنفتح باب الاتباع في الدين على مصراعيه، وكل من اخترع بدعة في الدين يقول لنا وما ومن أين لكم أنه لم يفعله يعني لأنه لم ينقل. فطبعا لأن الأمر توقيفي وأنه لا يمكن أن نثبت حكما في الدين إلا إذا كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الجواب أن هذا هو الصحيح أننا لا نلتزم إلا ما نقل إليه، أما ما لم ينقل فهذا يدل على أنه لم يقع، وإلا فتحنا باب الابتداع على مصراعيه وكل واحد يخترع بدعة يقول من أين لكم أن الرسول لم يفعله، وكونه لم ينقل ليس دليلا كافيا على أنه لم يقع. فخلاصة الكلام في هذه القضية أنه يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكيف يكون يقنط دائما في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء راتب ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا في خبر صحيح ولا ضعيف، بل أصحابه الذين هم أعلم الناس بسنته وأرغب الناس في اتباعها كابن عمر وغيره أنكروا ذلك حتى قال ابن عمر ما رأينا ولا سمعنا، وكذلك غيره من الصحابة عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة. ومن تدبر السنة علم علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط دائما في شيء من الصلوات. هنا تنبيه نحتاج إليه في مثل هذه القضايا الخلافية، أن الإنسان لو ائتم لمن يقنط في الفجر، يعني الإنسان صلى خلف إمام صلاة الفجر وهذا الإمام يقنط كما تعلمون عند الشافعية، بل عند الشافعية أنه إذا لم يقنط في الفجر يسجد للسهو، وعند الشافعية لو صلى خلف إمام يترك القنوت في الفجر يقنط هو بعد الرفع من الركوع في نفسه. إذن كيف يكون الحال إذا تم الإنسان بمن يقنط في الفجر؟ هذا عليه أن يتابع الإمام في ذلك، يعني يؤمن على الدعاء ويقنط معه ويدعو معه، هذا هو المذهب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به يؤتم به فلا تختلفوا عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يراه، مثل القنوت في الفجر أو وصل الوتر. أو وصل الوتر، أن يصلي الوتر متصلا. يسن أن يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته في الثالثة ويرفعه فيها، وهذا رواه أبو داود بسند صحيح. وأيضا يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا رواه النسائي. وهذا الحديث سبق أن أشرنا من قبل أن هناك خلافا في موضعه، فمن العلماء من قال إنه يكون في القنوت، ومنهم من يقول إنه قبل التسليم، ومنهم من يقول إنه بعد التسليم من القنوت. ثم شرع في بيان الرواتب وأفضلها، فقال وأفضل الرواتب سنة الفجر، سنة الفجر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة مرفوعة لا تدعوا ركعتي الفجر ولو فردتكم الخيل، رواه أحمد وأبو داود. حديث عائشة رقم 37 و400، وهو صحيح طبعا، رواه مسلم والترمذي وصح. أما حديث أبي هريرة لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل رقم 38 و400، وهو ضعيف. أما قوله أفضل الرواتب سنة الفجر، قال في حاشية الروض إجماعا، يعني هذا حكي إجماعا من العلماء أن أفضل الرواتب على الإطلاق هو ركعة الفجر. والأدلة ما ذكره المؤلف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر، وهذا متفق عليه. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما حضرا ولا سفرا، قال شيخ الإسلام لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر. وسنة الفجر فيها سنن، أولها أنه يسن تخفيف ركعتي الفجر، قال في حاشية الروض إجماعا يسن أن تكون ركعة الفجر ركعتين خفيفتين، يعني خفيفتين جدا، لأن بعض الناس أحيانا يطيل ويطيل في ركعتي الفجر بصورة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، وهذا متفق عليه. هل قرأ بأم الكتاب يعني من شدة من كثرة التخفيف فيهما، تتساءل عائشة رضي الله عنها هل قرأ بأم الكتاب. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع المؤذن ويخففهما، وهذا متفق عليه. طبعا التخفيف هنا تخفيف نسبي، يعني لا يمكن أبدا أن يكون هذا التخفيف بمعنى نقر الصلاة، والنقر منهي عنه، لكنه تخفيف نسبي. أيضا من سنن ركعتي الفجر يستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، ما أدري تذكرون أم لا، منذ سنوات فسرنا سورة الكافرون والإخلاص، وقلنا إن من أسماء سورة الكافرون يعني إيه من أسمائها أيضا سورة الإخلاص، سورة الكافرون تسمى أيضا سورة الإخلاص، ولذلك إذا قيل سورة الإخلاص فإن هذا ينطلق إلى سورتي الكافرون والصمد. واضح؟ فمن السنة أو يعني يستحب أن يقرأ في ركعتي الفجر سورتي الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، سورتان جامعتان للتوحيد العلمي والتوحيد العملي. أما التوحيد العملي اللي هو توحيد العبادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهذه إشارة إلى التوحيد، أو فهذه تضمنت التوحيد العملية، توحيد العبادة. أما التوحيد العلمي المتعلق بمعرفة الله فهو في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، صفة الله، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا توحيد علمي، واضح؟ أي نعم. فهاتان السورتان هما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال النووي رواه النسائي بإسناد جيد وحسنه الألباني. أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة الآية 136، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أو آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وهي الآية 52 من سورة البقرة. وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله، هذا توحيد علمي، قولوا آمنا بالله، آمنا تصديق، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخره. أما التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك، هذا توحيد عملي، وهذا أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أخرجه مسلم. طبعا بالنسبة لقراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعتين في الفجر، ثابت في الفجر، وأيضا في سنة المغرب المعنية، ثالثا في إيه؟ ها؟ لا في الوتر، باعتبار الوتر قد يكون ركعة واحدة فيقرأ فيها بالإخلاص وما قبله بالسبح ونام، هذا صحيح سنة الطواف، بعد ما يطوف الإنسان بالكعبة فإنه يصلي ركعتين سنة الطواف يقرأ فيهما بنفس هاتين السورتين. نعم، لا ما ليس هناك دليل على ما فيش حاجة في سنة الإحرام، لكن السنة أن يشرع يعني يشرع في الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة، يعني ليس هناك سنة خاصة بالإحرام، ما فيش حاجة في سنة الإحرام، لكن السنة أن الإنسان يحرم بعد صلاة فريضة أو نافلة. ويسن أن يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، يسن أنه إذا صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن ضجعة خفيفة. وطبعا هذا إنما يكون لمن يصليهما في البيت كما هي السنة، لمن يصليهما في البيت، أما إن صلىها في المسجد فإنه لا يسن له الاضطجاع لعدم وروده، لم يثبت أن من صلىها في المسجد يضطجع بصورة قد تكون يعني غير مقبولة في المسجد، إنسان يعني يصلي ركعتا الفجر في المسجد ثم يضطجع ويمد رجليه في وجوه الناس، هذه الأوضاع قد تخالف السنة وتخالف الذوق أيضا، لأننا نلاحظ وإن كان الموضوع بعيدا من الموضوع الذي نتكلم فيه، هناك حقيقة يعني تفريط في بعض الأداب والاستحياء يعني من التنبيه عليها يجعل بعض الإخوة يتمادون في ذلك، يعني موضوع بعض الأداب
يعني احنا ما نقول حلال وحرام، لكن موضوع الاداب يعني ترعى فيه الاعراف، ترعى فيه الاعراف التي يتعرف عليها الناس. صحيح الان بدأ في يعني في ظل الجيل الجديد الناشئ من الشباب الجديد، ربما في اشياء تعتبر صارت للاسف عند بعض الاوساط عرفا مقبولا، كان الولد يجلس امام ابيه مثلا ويضع رجل على رجل. للاسف في بعض، ما اقول للاسف على كل حال دي قضيه ثانيه، لكن اعتقد ما زال هناك بعض الاداب، هناك طائفه من الناس ما زالت تشعر بالاذى او التاذي من بعض هذه التصرفات، كان يجلس الانسان ويمد رجليه في وجه جليسه. يعني هذا إذا كان مثلا بعض الأصدقاء فيما بينهم يرفعون الكلفة وهم جالسون في البيت أو كذا، أما أن يتواجد إنسان في مجلس أو في درس علم ويكون مواجها لمن يعني يدرس له أو يقرأ عليه، واضح، ثم يمد يعني رجليه لغير عذر طبعا من مرض أو شيخوخة أو غير ذلك، لكن بدون عذر يمد رجليه في وجهه، أعتقد ما زالت حتى الآن عند قطاع كبير من الناس مرفوضة، ومن الناس تكون ومن الإخوة تكون مرفوضة أكثر، يعني مراعاة هذه الآداب او بتعبير اخر يعني المخالفة الذوق العام في مثل هذه الاشياء، هذا مما يعني يستقبح في الحقيقة، لان هذا بيتكرر كثيرا. ممكن اذا كان يحتاج لمد رجليه ممكن يتجه لجهة اخرى، يعني يتجه لجهة اخرى، مش يجلس للانسان الذي يجالسه سواء كان شيخه او استاذه او من يكبره سنا ويمد رجليه في وجهه بلا ادنى تحرج. هذا ما اظن ان هذا من الاعراف التي تغيرت بالكلية. يوجد الآن فعلا في بعض الناس ما أدري يعني يمكن بيخلدون الشباب الغربي أو المتحرر هذا، حتى يعني حتى بعض الأساتذة في بعض الكليات يدخل عليه الطالب عشان يمتحنه بيبقى حاطط رجليه الاثنين فوق المكتب في وجه الطالب، واضح. ما أدري هل هذا الذي يعتبر هذا سلوكا عاديا يقبل أن الطالب نفسه يجلس أمامه بنفس الهيئة؟ الله المستعان. على اي الاحوال ان شاء الله قد نفرد قريبا محاضرة عن بعض السلوكيات المرفوضة، مرفوضة طبعا اما شرعا واما عرفا، اننا نتسامح احيانا في بعض هذه الاشياء، كأن مثلا طفل عنده 7 سنوات يخاطب مثلا من يقارب سنه 40 أو 50 باسمه مثلا يا فلان، واضح، فهذا ايضا مما يأباه يعني الادب الشرعي، كان المفروض ان ينزل الناس ونزلهم ان واحد عنده 7 سنين أو 5 سنين يسلم على من يكبر بهذه الصورة ويناديه باسمه، هذا شيء يعني مستهجر في الحقيقة. طيب نعود لقضيتنا، وهي ان من سنن ركعتي الفجر ان يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الايمن، ونبهنا ان هذا انما يكون لمن صلاهما في البيت، يضطجع ضجعة خفيفة، اما من صلاهما في المسجد فلا يفعل ذلك في المسجد، لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وهذا رواه البخاري. طبعا صلى ركعتي الفجر يعني في بيته، بل روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عمر كان يحسب بالصاد، كان يحسب من يفعله، كان يرمي بالحصب الحصباء من يضطجع في داخل المسجد. طبعا دي قضية أخرى غير قضية جواز النوم في المسجد، قضية أخرى فلا تخلط بينهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال لا. فواضح من السياق ان هذا ان الضجع تكون في البيت. قال النووي حديث صحيح رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، والحديث في المسند وابن خزيمه وابن حبان وصححه، وعند الترمذي مختصرا وقال حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ احمد شاكر والالباني وغيرهما. وانكر شيخ الاسلام روايه الامر به، رواية الأمر به اللي هي رواية أبي داود والترمذي المذكورة آنفا بلفظ قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، يعني كان الشيخ الإسلام يرى أنها ثابتة من فعله لا من أمره عليه الصلاة والسلام.
قال ابن القيم: وسمعت ابن تيمية يقول هذا باطل، يعني حديث أبي هريرة في الأمر بالاضطجاع، وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد ابن زياد وغلط فيه. وأما ابن حزم ومن تابعه، طبعا هذا كلام من شيخ الإسلام، بعض العلماء قالوا إن فيه نظر، بعض المحققين قالوا إن هذا الكلام فيه نظر، واعتدوا بعبد الواحد بن زياد. وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة. الحقيقة من مظاهر الغلو، أو يعني ما ندري ما نقول، يعني من المسائل الشاذة جدا عند ابن حزم رحمه الله تعالى، أن عند ابن حزم يأثم ما لم يضطجع هذه الضجعة، بل تبطل صلاة الفجر إذا لم يضطجعها، عنده صلاة الفجر تبطل إذا لم يضطجع هذه الضجعة. فابن حزم ومن تابعه يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لا يضطجعها بهذا الحديث، وهذا مما تفرد به عن الأمة. هذا انتهى كلام الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: أفرط ابن حزم في التغالي جدا في هذه المسألة، وقال قولا لم يسبقه إليه أحد، ولا ينصره فيه أي دليل. فالأحاديث الواردة في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ظاهر منها أن المراد بها أن يستريح المصلي بعد طول صلاة القيام لينشط لفريضة الصلاة. ثم قال: ثم إن عائشة رضي الله عنها روت ما يدل على أن هذه الضجعة إنما هي استراحة لانتظار الصلاة فقط. ففي البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وهذا لفظ مسلم، وهو صريح في المعنى الذي قلنا أو كالصريح، يعني معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليها باستمرار. إذا وجد عائشة مستيقظة حدثها، وإذا لم يجدها مستيقظة اضطجع، فيدل على أنه أحيانا كان لا اضطجع. السياق أيضا يدل أو يشير إلى أن هذا إنما كان في البيت وليس في المسجد. وأيضا يدل الحديث على أنه ليس بواجب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتركه في بعض الأوقات. أيضا يسن في ركعتي الفجر وغيرها من الرواتب أن تفعل في البيت، يعني هذه سنة عامة في جميع الرواتب أنها تفعل في البيت، فالسنة أن تصلي في البيت. طبعا من خشي أنه إذا أجلها إلى الرجوع من البيت أنه يفوتها فيصليها في المسجد، لأنه يعني لأن يخالف السنة في صلاتها في المسجد أهون من أن يهجر السنة بالكلية. أما الدليل على أن السنة في ركعتي النوافل وغيرها من الرواتب أن تفعل في البيت، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا متفق عليه. طبعا يعني هناك حالات معينة يمكن فيها أن تصلى السنة في المسجد، مثلا ركعة المغرب البعدية دي مأمور بها في البيت القبلية، ركعة المغرب سنة المغرب القبلية، طبعا هذه ليست من الرواتب، لأن الرسول عليه السلام قال: صلوا قبل المغرب وصلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: صلوا قبل المغرب لمن شاء. وتعرفون الحديث الذي في صحيح مسلم، كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب يعني استدر الناس السواري، تتابقوا ناحية الأعمدة والسواري يتخذونها سترة، حتى إن الشخص إذا دخل من خارج المسجد يظن أنهم يصليان السنة البعدية من كثرة من يصليهما، حتى إن القادم ليظن أنهما قد صلوا المغرب من كثرة من يصليهما. واضح؟ فالمقصود أن هذا الدليل أن الصحابة كانوا يصلون احيانا سنه المغرب القبلية، ربما لضيق الوقت بين الاذانين في المغرب يعني تصلى في المسجد. كذلك يمكن ان تصلى ايه ثاني نتكلم على الرواتب نعم. أربع ركعات بعد صلاة الجمعة أيضا. إذن هاتان يعني هاتان الصلاتان يمكن أن تصليان في أن تصليا في المسجد سنة المغرب القبلية وأربع ركعات بعد الجمعة في المسجد أحيانا. يقول الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل عامة السنن والتطوع في بيته، كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين بعد الصبح، وركعتين قبل الصبح. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته 4 قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي للناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين. هي سنة العشاء البعدية. وذكرنا من قبل أنه لا علاقة لها بإيه؟ بالشفع والوتر وسنة القيام، دي سنة العشاء البعدية. كذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر أنه إيه؟ كان يصليهما في بيته. ثم قال الإمام المحقق رحمه الله تعالى: وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، إلا إذا عارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. ثم قال في منال السبيل: ثم المغرب، لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ قال: نعم، بين المغرب والعشاء. وهذا رقم 39 و400 وهو ضعيف. يستحب له في سنة المغرب البعدية أمور: أولا أن يصليها في البيت، أن يصليها في البيت، لأن بالذات يعني القاعدة العامة أن الأصل في السنن أن تكون في الإيه؟ في البيت، ويصليها في المسجد لعارض، لعارض. واضح؟ وطبعا يعني بالنسبة لسنة وفاتنة المغرب بالذات البعدية مما يتأكد فعله في البيت بالذات، حتى إنهم كانوا الصحابة يصلون يسمونها صلاة البيوت، ركعات المغرب البعدية كانت تسمى صلاة البيوت. فروى أبو داود عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، يسبحون يعني يتنفلون، يسبحون يعني يتنفلون، فقال: هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت. وهذا حديث حسن، ورواه ابن ماجه والنسائي والترمذي بلفظ: عليكم بهذه الصلاة في البيوت، وصححه الألباني. وقال الشيخ شاكر: وهو حديث حسن أوله أو له شاهد بإسناد جيد رواه أحمد في المسند، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الركعتين في البيوت، ولفظه: قال صلى الله عليه وسلم: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، أي نعم، للصبحة يعني بعد المغرب. فإذا هذا أول السنن، أول ما يستحب في سنة المغرب البعدية أن تصلى في البيوت. الثاني أو السنة الثانية: أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص. وقلنا سورتي الإخلاص يطلق على الكافرون والصمد، وقل هو الله أحد، فيقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. دليله ما رواه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله، رمقت يعني لاحظت بعيني، رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال النووي: إسناده جيد، وحسنه الألباني. ثم قال في منال السبيل: ثم سواء،
يعني الأفضلية لركعتي الفجر، ثم بعد ذلك إيه ركعتي المغرب بعدية، ثم بعد ذلك يكون الأمر سواء. والرواتب المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ركعتين الغداء كان وقت لا يدخل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهذا متفق عليه. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قيام ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة ثم بركعتين بعد الوتر، إذن يكون مجموع ما يصلى في الليل كله كم؟ 13 ركعة. قال: فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض، كم عدد ركعات الفرض؟ 17 ركعة، طيب يبقى 17 و 13 يبقى أين 30 ركعة. ثم السنن الراتبة التي كان يحافظ عليها كما ذكرناها آنفا هي ايه؟ 10 ركعات، يكون المجموع يبقى 13، القيام الليل عبارة عن 11 ركعة ثم بعد ذلك ركعتين بعد الوتر، يبقى كده 13. الفروض صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء 17 ركعة. أما الرواتب فكما ذكرنا اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء وقبل الفجر ركعتين، فيكون المجموع الرواتب 10 ركعات، مجموع 13 و17 و10 يكون 40 ركعة. أين يقول الإمام القيم أنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم بإحدى عشرة ركعة ثم ركعتين بعد الوتر، فيكون المجموع 13 ركعة. قال: فإذا انضاف ذلك إلى عدد الركعات الفرض 17 ركعة والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها اللي هي 10 ركعات، جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة، كان يحافظ عليها دائما 17 فرضا و10 ركعات أو 12 راتبة و11 أو 13 ركعة قيامه بالليل، والمجموع 40 ركعة، وما زاد على ذلك فعارض غير راتب، مثلا كصلاة الفتح 8 ركعات، صلاة الفتح التي صلىها لما فتح مكة، والراجح والله تعالى أعلم أن هذه صلاة الفتح وليست صلاة الضحى، وصلاة الضحى إذا قدم من سفر، وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد ونحو ذلك من العوارض. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. يعني هل من قرع باب ربي سبحانه وتعالى وهو الكريم الذي يستحي أن يرد عبده خائبا، إذا قرع الباب 40 مرة يعني يدمن قرع الباب سائلا الله سبحانه وتعالى من فضله، فحري به أن يعني يستجيب الله له وأن يجيب دعاءه. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.